بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في كتاب النكاح عند باب الكفاءة والخيار. والكفاءة أن يكون الرجل مساويا للمرأة في بعض الصفات، والخيار يعني الخيار في عقد النكاح، هل يمضى العقد أو يفسخ، كما سيأتي معنا في حديث الباب. والصفات التي يذكرها الفقهاء في الكفاءة خمسة أو خمس صفات مشهورة: الدين، والحرية، والنسب، والصنعة، واليسار يعني الغنى. الدين والحرية والنسب والصنعة واليسار. واختلف الفقهاء في اعتبار هذه الصفات، سيأتي معنا في الأحاديث. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسمى، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. قال: وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. الحديث الأول حديث ابن عمر، قال في إسناده راوي لم يسمى واستنكره أبو حاتم. هنا نبه الشيخ الفوزان رحمه الله على حفظه الله، نعم الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله، على أنه لم يجد الحديث في مستدرك الحاكم، لكن رواه البيهقي من طريق الحاكم، رواه البيهقي من طريق الحاكم، فلعله في نسخة طلع عليها ابن حجر رحمه الله تعالى. سند هذا الحديث الإخوة يرويه شجاع بن الوليد، قال: حدثنا إخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر. إذن قال شجاع بن الوليد: حدثنا إخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر. وهذا السند الإخوة كما ترون فيه هذا الإبهام إخواننا، فمن هؤلاء؟ هذا مبهم. ثم كذلك ابن جريج مدلس وقد عنعن. وكذلك جاء هذا الحديث من طريق عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر، هذا طريق آخر، عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر. وهذا عمران قال ابن حبان كان يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته. تلاحظ يعني نافع مولى بن عمر راوي مشهور مكثر وله تلاميذ مشهورون، فلما يأتي هذا الراوي النكرة ويتفرد عن نافع بهذا الحديث فهذا مما يستنكر عليه. ولذلك قال أبو حاتم في هذا الحديث هذا كذب لا أصل له، أبو حاتم قال هذا كذب لا أصل له. وقال أيضا في موضع آخر قال هذا حديث منكر. وأيضا كذلك قال ابن عبد البر قال هذا حديث منكر موضوع. لماذا الإخوة؟ لأن الحديث أيضا فيه نكارة في متنه، فيه نكارة في متنه لأن متنه مخالف للأحاديث الصحيحة. يعني كما ذكر ابن حجر حديثين صحيحين بعده حديث فاطمة وحديث أبي هريرة يخالفان هذا الحديث. والله تعالى يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ومن لوازم هذا التعارف أن يحصل تزاوج. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله أما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه والقلب إلى وضعه أميل. قال الشيخ الألباني والقلب إلى وضعه أن الحديث موضوع أميل. سلام الله. لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة، لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة. فهذه مسألة مهمة الإخوة في الحديث الموضوع. الحديث الموضوع نعم الذي فيه راوي مكذوب، لكن هذا في الغالب، وقد يحكم العلماء على الحديث بالوضع وإن لم يكن فيه راوي مكذوب أو اتهم بالكذب. لماذا؟ لأن متنه لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا يعرفه أهل العلم الراسخين في العلم. فمع وجود ضعف يعني في سنده فيكون هذا الضعف يعني مع النكارة التي في المتن باجتماعهما يحكم على الحديث بأنه موضوع. فمثلا يعني قد يكون هذا من كلام مثلا بعض الصحابة أو بعض السلف فأخطأ فيه مثلا بعض الرواة المجهولين أو الضعفاء فرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الرفع في حكم الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يحتمل أن يكون يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لما نقول هذا حديث ضعيف. حديث ضعيف يعني في الغالب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك احتمال أنه قاله لأن الراوي الذي معنا الغالب أنه يخطئ لكن أحيانا يصيب، فاحتياطا نحن نقول حديث ضعيف مثلا. لكن هذا إذن كان المتن محتملا، أما هنا المتن فيه نكارة. لذلك تجد أبو حاتم وابن عبد البر والشيخ الألباني جميعا يعني مالوا إلى أن هذا الحديث يعني موضوع. كذلك الشاهد الذي ذكره ابن حجر عن معاذ في سنده سليمان ابن أبي الجون وهو يعني راوي مجهول، سليمان بن أبي الجون. وكذلك أشار ابن حجر إلى الانقطاع، خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، خالد بن معدان يرويه عن معاذ ولم يسمع منه. فهذه علتان في السند الذي يعني عن معاذ، فلا يصلح للتقوية كذلك. وقال ابن حجر يعني في الفتح لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. الحديث الذي معنا العرب بعضهم أكفاء بعض، يعني متساوون، فيتزوج بعضهم من بعض. أما غير العربي فليس كفءا للعربية. هذا معنى الحديث، فهذا في اعتبار الكفاءة يعني في النسب، اعتبار الكفاءة في النسب. والجملة الثانية هو الموالي بعضهم أكفاء بعض، هذا في اعتبار النسب، اعتبار الحرية، وهذا سيأتي معنا في حديث بريرة. قال إلا حائك أو حجام، وهذا في اعتبار الكفاءة في ماذا؟ الصنعة، يعني فلا يكون كفءا للعربية، يعني حتى لو كان عربيا. هذا معنى الحديث، استثنى الحائك يعني الخياط أو الحجام، حتى لو كان عربيا لا يكون كفءا للعربية إن كان حائكا أو حجاما. وهذا يعني كما عرفنا حديث ضعيف. حديث فاطمة بنت قيس يخالف هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم، انكحي أسامة. فالحديث طويل، لما يعني طلقها أبو عمرو بن حفص وأرسل إليها يعني نعم وكيله بشعير فسخطته، ثم في آخر الحديث طبعا بيّن أنه ليس يعني لها نفقة، ثم ذكرت أن معاوية رضي الله عنه وأبا الجهم رضي الله عنه قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، انكحي أسامة. ومعروف أسامة من ماذا؟ من الموالي، من الموالي، ف يعني ليس كفءا لي يعني العربية. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثها على الزواج من أسامة. وكذلك يعني من الأدلة التي ذكر ابن حجر هنا ما يتعلق بالصنعة على عدم اعتبار الكفاءة في الصنعة، حديث أبي هريرة الذي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة، بني بياضة بطن من الخزرج، أصلهم من الأزد من اليمن، يا بني بياضة، لأن الأوس والخزرج أصلهم من يعني اليمن، فبني بياضة بطن من الخزرج، قال أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه. أبا هند قيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. قال وانكحوا إليه، يعني أخطبوا بناته، وانكحوا إليه يعني أخطبوا بناته. وكان حجاما، وقد حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ. قال يا بني بياضة، أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي، فهو مولى، وزد على هذا أنه حجام، فهو مولى لفروة بن عمرو البياضي، ولذلك قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، هذا المولى الذي عندكم وهو حجام أيضا. رواه داود والحاكم بسند جيد. الحديث يعني في سند محمد بن عمرو، وهو يعني حسن الحديث. فهذا يدل على أن الكفاءة يعني في النسب والصنعة غير معتبرة. هذا الحديث يعني إذن فيه الأمرين، لأنه مولى فيعني لا يكون كفءا للعربية التي لها نسب أصيل، ثم هو حجام، فأيضا هذا يدل على عدم اعتبار الصنعة. نعم، يعني هو ذكر الحائك والحجام لأن مثل هذه المهن يعني يمتهنها الناس، يعني هذه المهن يمتهنها الناس، يعني مثلا الآن يمتهنون أن يكون كالناس مثلا، فكذلك الحجام، يعني الحجام أن يتخذها مهنة، يعني ما عنده مهنة إلا أنه يحجم الناس، فهذا يعني شيء ممتهن عندهم. نعم طيب، هذا ما يتعلق بالأحاديث هنا التي ذكرها ابن حجر. بالنسبة لإخواني مذاهب العلماء في هذا, مذهب أقرب المذاهب في هذا مذهب المالكية, وهو رواية عند الحنابلة, وهي أن الكفاءة إنما تكون في الدين لا غير. الكفاءة تكون في الدين, الكفاءة تكون في الدين. وسيأتي الحديث عن الحرية أن يعني إن كان الزوج عبدا واعتقت زوجته, كانت أما واعتقت, فلها الخيار, لها الخيار, فهذا يعتبر يعني في الخيار في فسخ النكاح. لكن ابتداء يعني يجوز, أو يعني لو تزوج يعني الرجل من أمة, هذا يعني جائز عند الحاجة. وكذلك يعني نعم, يعني لو كان العكس, تزوجت مثلا حرة بعبد رضيت, فهذا جائز. لكن الكفاءة كما سيأتي معنا أنها يعني تعتبر في لزوم النكاح كما سيأتي حديث بريرة. فإذا الشيء المعتبر كما عند المالكية هو الكفاءة, الكفاءة في الدين. الشيء المعتبر من صفات الكفاءة, الكفاءة في الدين. أما الكفاءة في النسب والصنعة واليسار, هذا كله لم يعتبره المالكية, وهذا كما قلنا رواية عند الحنابلة, ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم, شيخ بن باز, شيخ بن عثيمين, ابن عبد البر, البخاري. نعم. والذي يدل على هذا كما عرفنا يعني الأحاديث التي معنا لم يثبت منها شيء في اعتبار الكفاءة في النسب والصنعة, سلام, لم يثبت منها شيء, بل الأدلة على خلافها كما في حديث فاطمة بنت قيس وحديث أبي هند. كذلك يعني من الحديث التي تدل على هذا أو الوقائع, أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش زيد بن ثابت في القصة المشهورة, حتى يكسر هذه العادة الجاهلية. وزينب بنت جحش قرشية, وزيد ابن ثابت يعني مولى من الموالي. كذلك ضباعة بنت الزبير هي هاشمية, وكانت تحت المقداد بن الأسود, وهو من حلفاء قريش. والآية التي مرت معنا, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعتبر هو الدين. فنعم, فالفاسق لا يكون كفءا يعني العفيفة المؤمنة. الله تعالى يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون, ثم إن الفاسق غير مأمون على النفس والمال, ولذلك تسلب منه الولاية, لا يكون وليا. فهذا مما يدل على أن هذا يؤثر. إذن يعني الشيء المعتبر هنا في الكفاءة الدين. نعم. طبعا عند الشافعية قول كقول مالك, وقول آخر باعتبار الخمسة كلها, وزادوا شرطا سادسا وهو السلامة من العيوب, وسيأتي معنا باب مستقل في هذا. وعند الحنفية يعني الخمسة إلا الصنعة, استثنوا الصنعة, الخمسة إلا الصنعة، فأصبح عندهم أربعة. وعند الحنابلة قول مثل الشافعية أنها الخمسة، وقول يعني مثل المالكية، رواية الإمام أحمد توافق مذهب المالكية، وعرفنا أن هذا هو الأقرب، والله أعلم. يعني هو هذا يسمى التلفيق، يعني إذا لفق بين الأقوال ما يكون خرج منها. يعني مثلا جاء مثلا عالم واختار مثلا رجح في صفة بمذهب كذا وفي صفة مذهب كذا، ما يكون خرج عن الأقوال مدام في هذه الدائرة، في حدود هذه الدائرة، ما هو أعلم. طيب، ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها، وفي رواية خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عند أبي داود. قال: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. الحديث يعني مر معنا في كتاب البيوع، لكن أيضا يعني فيه زيادة في يعني تخير بريرة، وكان في بريرة ثلاث خصال، منها هذه الخصلة أنها خيرت على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. قال: ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية قال: ولو كان حرا لم يخيرها. قالوا في رواية عنها: كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا، فالصحيح أنه كان عبدا. أما رواية كان حرا فهذه شاذة، رواية كان حرا هذه شاذة. وهذه الرواية الإخوة جاءت عند مسلم من قول عبد الرحمن بن القاسم، من قول عبد الرحمن بن القاسم قال: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. فعبد الرحمن بن القاسم لما روى هذا الحديث يعني عن عائشة قال: وكان حرا، لكنه يعني أخطأ في هذا، لذلك تردد يعني تراجع شعبة الذي يعني يروي عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وجاء عند البخاري أنه من قول الأسود بن يزيد الذي يروي عن عائشة، قال البخاري بعد أن ذكره قال: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. فأحيانا البخاري يذكر تعليل بعض الروايات في صحيحه، في صحيحه أحيانا يشير إلى علل بعض الروايات، مثل هذه الرواية قال: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. قال البيهقي: خالف الأسود الناس في زوج بريرة، الأسود بن يزيد قال كان حرا، وأكثر رواه يرونه عن عائشة، وكذلك وافق عائشة بن عباس أنه كان عبدا، وهذا واضح، لو كان حرا ما خلاص ما يخيرها. فإذن إذن القول بأنه عبد هذا هو الأرجح، لأنه رواية الأكثر، أكثر الرواة عن عائشة. ثم كذلك يعني هم أقرب إلى عائشة، مثل عروة فعائشة خالته، وكذلك رواه القاسم، يعني عائشة عمته، وكذلك يعني ابن عباس وافق عائشة على أنه كان عبدا. وكان يعني كما جاء في رواية البخاري زوجها يقال له مغيث، قال كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، أترجاها يعني أن يعني تبقى زوجة له وهو عبد، وهي حرة أصبحت حرة. وأيضا في رواية البخاري قال يا عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث فقال لها لو راجعتيه، فقالت يا رسول الله أتأمرني، يعني هل هذا أمر أو أنها شفاعة مجرد شفاعة؟ فقال إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه، وانفسخ العقد، انفسخ العقد بينهما. وهذا بخلاف تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن ثابت، هي أيضا في البداية ما أرادته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ونزل في حقهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما علمت أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم امتثلت وعوضها الله تعالى خيرا. فقدر الله أن يطلق زيد زينب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله تعالى، الله تعالى يريد أن يبطل بهذا الأمر، يعني أنه لا يجوز الزواج من زوجة الابن بالتبني، هذه الحكمة من هذا الزواج. ذلك حصل هذا الزواج ثم حصل الطلاق بقدر الله حتى يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ويتم إبطال هذا الأمر. ثم عوض كلا خيرا، فعوض زينب بأن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعوض زيدا بأن ذكر اسمه في كتابه، وهذا شرف عظيم اختص به زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهنا تأملوا إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما يترددون، ولو كان يعني مخالفا لرغبتهم. وهي سألته أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع، قاتلا لا حاجة لي فيه، لو أمرها لا استجابت. نعم. فإذن هذا الحديث الإخوة يعني يدلنا على يعني ثبوت الخيار للأمة بعد عتقها إذا كان زوجها عبدا، وهذا بالإجماع أن الأمة مخيرة بين أن تبقى عند زوجها إذا عتقت، إذا أصبحت حرة، الأمة إذا أصبحت حرة فهي بالخيار، هل تبقى مع زوجها العبد أو يعني تتركه. فإذا الحرية نستفيد من هذا كما عرفنا، الحرية شرط للزوم النكاح، الحرية شرط للزوم النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، فلما يعني أصبحت حرة وهو عبد فأصبح النكاح هنا غير لازم، يعني من حقها أن تفسخ العقد. فإذا هي تدخل في الكفاءة من حيث اللزوم لا من حيث الصحة، تدخل في الكفاءة من حيث اللزوم لا في صحة النكاح. لا اللزوم يعني يعني يكون للزوج أو الزوجة الخيار في الإمضاء أو الفسخ، هذا معنى اللزوم. فإذا كان يعني العقد يعني غير لازم فمن حقها أن تفسخ العقد، أما إذا كان لازما فيعني لا خيار لها. ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرها عرفنا أن الحرية يعني شرط في هذا، فإذا كان أحد الزوجين عبدا ليس حرا فمن حق الطرف الآخر أن يفسخ العقد، بخلاف مثلا يعني الصحة، الصحة تبطل العقد، تبطل العقد، وهذا يكون طبعا في بداية العقد، يعني كما عرفنا في الشروط المفسدة التي تبطل العقد، لو مثلا اتفق على أن لن تحصل مبادلة وحصل الزواج فيبطل هذا العقد، نكاح شغار مثلا لو اتفق على مدة معينة نكاح المتعة يبطل هذا العقد، يكون عقد باطل من أصله. نعم. طيب، كذلك من الفوائد التي يذكرها العلماء هنا في هذا الحديث أنها لو الأمة لو عتقت وهي تحت حر، لو أصبحت حرة وهي تحت حر، فالجمهور على أنه لا خيار لها، الجمهور على أنه لا خيار لها، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا، الحديث فيه وكان زوجها عبدا، فهذا يعني مفهوم المخالفة لو كان حرا إيش لما خيرها. وتعرفون الحنفية يخالفون في مفهوم المخالفة، ما يعتبرون مفهوم المخالفة، فخالفوا هنا فقالوا لها الخيار مطلقا، لها الخيار مطلقا، ولا صحيح قول الجمهور، استدلوا برواية أن زوجها كان حرا، لكن هذه الرواية شاذة كما عرفنا. نعم. كذلك يعني استفاد العلماء من هذا الحديث أن بيع الأمة ليس طلاقا، بل بيع الأمة ليس طلاقا، كما تعرفون يعني موالي بريرة يعني باعوها لمن؟ لعائشة، اشترتها عائشة بتقسيط وأعانتها على الأقساط، يعني هي دفعت الأقساط كلها، وعلى أن هي بريرة كاتبت نفسها على 9 أواق في كل عام أوقية، فأرادت يعني أن تعجل بهذا بهذه الحرية، فاستعانت بعائشة فأعانتها عائشة واشترتها ودفعت الأقساط. فبيع الأمة، هل الآن الأمة يعني بيعت مثلا، هل هذا يعد طلاقا من زوجها؟ هذا لا علاقة له، يبقى هذا العقد، عقد الزواج يبقى. نعم.
هل السيد له السلطة على التطليق؟
لا لا، مدام حصل زواج فليس من حق السيد أن يعني يكره أمته أو عبده أن يطلق، لا، هو ابتداء كما عرفنا الدرس الماضي أنه ماذا يعني كما مر معنا في الحديث لا ينكح العبد بغير إذن مواليه، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر، فابتداء الحديث حسن، فابتداء لا بد من إذن السيد سواء كان أمة أو عبد، لكن بعد أن يتم الزواج فليس له الحق في هذا. كذلك من الفوائد التي يذكرونها أن الأمة إن اختارت الفسخ لم يكن للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد، إذا حصل فسخ فالأمة تعتد يعني بعدة يعني بحيضة حتى يستبرأ الرحم، و يعني إذا أراد الزوج أن يراجعها ورضيت مثلا برجعته فيكون هذا بعقد جديد. أيضا قالوا الخيار باق ما لم يطأها، فإذا وطئها سقط خيارها، الخيار للأمة إذا أصبحت حرة باق لها ما لم يطأها، فإذا رضيت مثلا بوطئها جاء العبد وطأها وهي حرة ويعني مكنت نفسها منه فيسقط خيارها، يسقط خيارها، وهذا واضح، يعني هذا الإخوة جاء في رواية في الحديث عند أبي داود قال إن قربك فلا خيار لك، إن قربك فلا خيار لك، لكن في سند محمد بن إسحاق، لكن ثبت عن ابن عمر وحفصة في الموطأ أنه إن وطئها فلا خيار لها. قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، يعني ابن عمر وحفصة، وعليه يعني عامة العلماء. قال وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. هذا الحديث الإخوة يعني في سنده أبو وهب الجيشاني يرويه عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، وأبو وهب هذا يعني قال فيه ابن حجر مقبول يعني غير معروف، وكذلك الضحاك. الضحاك أمر أهون لأنه يروي عن أبيه مثلا، لكن أبو وهب الجيشاني يعني ابن حجر لما يقول في راوي مقبول إيش معناه؟ يعني لا يقبل، يعني لين إلا إذا توبع أو غير معروف، يكون في الغالب يعني مثل مجهول غير معروف يحتاج إلى متابع. وذلك البخاري رحمه الله أعله قال الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روى عنه أبو وهب بن الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، يعني كون هذا الراوي المجهول يتفرد عن الضحاك بهذا الحديث هذا فيه يعني ضعف. لكن طبعا معنى الحديث يعني صحيح واضح، يعني الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا بالإجماع لا يجوز الجمع بين الأختين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا طلق أيتهما شئت، يعني الشوكاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن المتقدمة، يعني ما قال طلق الثانية مثلا، قال طلق أيته ما شئت. فاستفاد الشوكاني من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله على أن عقودهم يعني قبل أن ينزل التحريم العقود كانت صحيحة، وهذا هو الأصل يعني قبل أن ينزل التحريم، كما قال الله تعالى إلا ما قد سلف، تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ما قد سلف ما يكون عليكم فيه إثم، لكن بعد أن بلغكم التحريم فيجب أن تمتثلوا. قال وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة أبو حاتم، تقول كذلك أبو داود وأحمد والدارقطني وابن عبد البر، كل هؤلاء أعلوه ورجحوا إرسال الحديث، رجحوا إرسال الحديث. هذا الحديث الإخوة يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان ذكر قصة غيلان بن سلمة. إذن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان، ورواه عبد الرزاق عن معمر، رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن غيلان ابن سلمة وذكر القصة، يعني من مرسل الزهري عن الزهري أن غيلان مرسلا. قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله، جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله، والصحيح الإرسال طبعا، يعني جوده معمر بالبصرة يعني مشى على الجادة، أن الكثير ما يأتي الزهري عن سالم عن ابن عمر، فمشى معمر على هذا وأخطأ لما كان بالبصرة. ومعروف حديث معمر بالبصرة يعني يغلب عليها الضعف بخلاف أحاديث في اليمن، وذلك هنا الراوي عن معمر عبد الرزاق لما روى عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر قال عن الزهري عن غيلان مباشرة، وهذا هو الصحيح في حديث معمر كما ذكر ابن عدي، قال هذا الحديث إنما يرويه معمر عن الزهري وهو مما أخطأ فيه معمر بالبصرة. فإذن الحديث الصحيح فيه أنه مرسل الزهري عن غيلان. وكذلك البخاري ذكر علة أخرى، قال وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمنك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. فاختلط يعني على معمر حديث غيلان بحديث الرجل من ثقيف، انظر كيف يقع الوهم في الأحاديث. فالحديث موضوعه يختلف عن حديث الرجل الذي هو من ثقيف، يعني حديث غيلان عند 10 نسوة وفيه الطلاق، يعني أن يختار منهن 4 فقط طلق البقية أو يفارق البقية. نقول حديث آخر يعني له شبه ولو من بعيد، أن رجلا من ثقيف طلق نساءه اشتبه عليه أن هذا عند 10 نسوة وفارقهم وهذا كذلك عند نساء وطلقهن. فعمر رضي الله عنه قال لتراجع عن نساءك، فمعمر لما حدث بهذا الحديث يعني اختلط عليه، بدل أن يقول الزهري عن سالم عن أبيه أو نعم عن عمر، ويذكر قصة الثقفي، ذكر عن ابن عمر أن غيلان، فهذا خطأ. والصحيح يعني أن قصة غيلان رواه الزهري، الزهري تكلم بحديث غيلان، ذكر لهم قصة غيلان، وهذا يعني مرسل، حديث مرسل. نعم سأتي الحديث أيضا له شاهد، يعني طبعا جاءت قصص الإخوة بنفس هذا المعنى، يعني حديث هناك حديث قيس بن الحارث قال أسلمت عندي 8 نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. هذا الحديث يعني عند أبي داود وابن ماجه. لكن ابن عبد البر قال الأحاديث في هذا الباب كلها معلولة، يعني أيضا في سنده شيء كلام، قال الأحاديث في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يروى شيء يخالفها والأصول تعضدها. قال ولكنها لم يروى شيء يخالفها والأصول تعضدها. يعني أحيانا الإخوة يعني نقول حتى حديث غيلان نقول وإن كان مرسلا لكن نقول هو مقبول، وإن كان مرسلا فهو مقبول. لماذا؟ لأن هذا الحديث الإخوة يعني يتعلق يعني أقرب ما يكون بأخبار السيرة، أن هذا حصل في فتح مكة وكان قصة مشهورة أن غيلان أسلم وله 10 نسوة، شيء مشهور. فالزهري معروف أنه ينقل كثير من أخبار السيرة والتاريخ، فكأنه نقل هذا الخبر أن هناك شخص اسمه غيلان بن سلمة وأسلم عام الفتح وله 10 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فخاصة إذا جاءت الأصول يعني نفس هذا يعني الحكم، فمثل هذا المرسل يعني مما يعني يتقوى بماذا؟ يعني يذكرون من شروط تقوية المرسل كما الشروط المشهورة عند الشافعي وغيره، أنه إذا يعني أفتى بهذا عامة أهل العلم وجرى عملهم عليه فهذا مما يقوي المرسل. ثم أيضا إذا جاء من طرق أخرى كما في الحديث الأخرى كما في حديث قيس بن الحارث فهذا المرسل يعضده يعني عمل العلماء عليه، أن هذا أمر يعني مفروغ منه، اختر منهن 4 بالإجماع. ثم كذلك يعني جاءت بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف لكن تشهد له، ولذلك يعني وإن كانت معلولة من الصناعة من حيث الصناعة الحديثية نقول الصحيح أنه مرسل، لكن نقول في الوقت نفسه هو مقبول ويعمل به. طيب، وهذا الإخوة يعني كما عرفنا يعني بالإجماع الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والواو للتخيير مثنى وثلاث ورباع طبعا للتخيير وليست للجمع، ولذلك قال الله تعالى في آخره فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال البخاري عن علي بن الحسن يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، فسرها علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين بهذا، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يجوزون يعني إلى التسع مع أن هذا من أئمتهم. الرافضة عندهم يجوز الجمع بين تسع نسوة، وأصلا عندهم نكاح المتعة أصلا يعني طيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد، يعني عكس الحديث الأول، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده من؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فأبيه شعيب بن محمد بن عبد الله، جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عكس حديث ابن عباس تماما، حديث ابن عباس فيه أنه لم يحدث نكاحا، ما جدد عقد النكاح، وحديث عبد الله بن عمرو أنه جدد عقد النكاح. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يعني عمل العلماء على حديث عمرو بن شعيب. بالنسبة لحديث ابن عباس الحديث الإخوة جاء من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، جاء من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا هذا الحديث الإخوة فيه مسألة يعني مهمة جدا، ويعني تقع كثيرا الآن في زماننا، يعني مثلا زوجان كافران يسلم أحدهما فما الحكم؟ فهذه مسألة يعني خطيرة، وفي الوقت نفسه يعني مما تعم بها البلوى. نعم السلام وبركاته. فمعنى حديث ابن عباس قلنا هو من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو داود في داود بن الحصين أحاديثه عن عكرمة مناكير، أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. قال أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة، فهذه العلة في حديث ابن عباس. وأيضا لذلك الحافظ بن حجر في التقريب قال في داود بن الحسين ثقة إلا في عكرمة. قال الترمذي في هذا الحديث هذا حديث ليس بإسناده بأس، يعني من حيث الظاهر، قال ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حسين من قبل حفظه. لكن يعني بعض المحققين طبعا وبعض العلماء يعني صححوا الحديث بشواهده المرسلة، أوردها بن سعد في ترجمة زينب، جاء مرسل عن الشعبي، مرسل صحيح عن الشعبي، مرسل بسند صحيح عن الشعبي. لكن إخوة يعني نستفيد هنا فائدة مهمة قبل البحث في المسألة، هذه المسألة حقيقة مسألة عويصة. يعني المراسيل للإخوة، يعني حتى لو قوينا حديث ضعيف بل يعني فيه نكارة، عامة العلماء لم يجري عملهم على هذا الحديث، حديث ابن عباس، ثم عندك في سنده يعني راوي قيل أحاديث عن عكرمة فيها مناكير، فربما تكون هذه الزيادة أنه بالنكاح الأول أو يعني أصل الحديث رد ابنته بالنكاح الأول لم يحدث نكاحا، قد يكون أصل القصة محفوظا أنه رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته على أبي العاص بن الربيع. أما قول بالنكاح الأول لم يحدث نكاحا فهذا يعني فيه نظر، يعني المراسيل هنا قد تقوي أصل القصة، أما أن يعني يتقوى هذا الحكم وقد جرى عمل العلماء على خلافه فهذا يحتاج إلى سند يعني قوي وصحيح. لذلك الله أعلم هذا الحديث يعني فيه نظر، يعني هذا الحديث يعني فيه نظر كبير جدا، و يعني عامة العلماء جروا على خلافه، ولذلك الله أعلم يعني تضعيفه قد يكون أقرب. طيب، حديث عمر بن شعيب أضعف إسنادا لأنه من طريق حجاج بن أرطاه عن عمر بن شعيب، وحجاج بن أرطاه يدلس، وتدليسه قبيح لأنه يدلس عن المجروحين، يدلس عن ضعفاء. الترمذي لما ذكر هذا الحديث قال هو في الحقيقة هذا كلام يزيد بن هارون، قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال البخاري حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وقال أحمد لما سئل في عن حديث حجاج قال هذا حديث ضعيف أو قال واهن، ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. انظر هنا يعني عرفت الواسطة، ويدلس دلس هنا عن العرزمي، والعرزمي ضعيف. قال والحديث الصحيح، هكذا ما أحد يقول الحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره مع النكاح الأول، ومع ذلك الإمام أحمد لم يقل به، تركه. بالنسبة لهذه المسألة الإخوة، لو أن امرأة أسلمت، طبعا لو أسلم جميعا في وقت واحد هذا الإخوة بالإجماع أنهما على النكاح الأول، لو أسلم في وقت واحد، يعني جيب الزوجين، قال الزوج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، وكذلك المرأة في نفس الوقت، خلاص انتهى الأمر، يعني هما على النكاح الأول، هذا بالإجماع ذكره ابن عبد البر وابن قدامة. كذلك نعم، المسألة التي معنا هنا إذا أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة، إذا أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة، يعني مثلا امرأة أسلمت ثم زوجها تأخر حتى انقضت عدة المرأة، مرت يعني يعني ثلاث حيض هنا مثلا أو حيض لاستبراء الرحم نعم. إذا انقضت العدة هنا فالذي عليه عامة العلماء أن العقد ينفسخ وإذا أراد الزوج أن يراجعها فعليه ماذا؟ أن يراجعها بنكاب بعقد جديد. إذن هذا قول عامة العلماء من الأمة الأربعة وأكثر العلماء الأمة الأربعة قالوا إذا أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة فلا بد من عقد جديد. وعملوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وذهب بعض العلماء وهم قلة مثل النخعي ويعني يروى عن بعض السلف عن الحسن وعطاء أنهما يعني على النكاح الأول لا يحتاج إلى تجديد العقد. وطبعا هنا الإخوة يعني هذا القول الثاني أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد كما ترى يعني هو صريح حديث ابن عباس ورجحه ابن تيمية وابن القيم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير مال إليه. واليوم يعني عامة يعني أغلب المشايخ المعاصرين العلماء المعاصرين يرجحون هذا القول الثاني أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد أخذا بحديث ابن عباس. لكن في الحقيقة يعني قول الجمهور لعله أقرب والله أعلم. قول الجمهور قول عامة العلماء أقرب. لو نقرأ يعني كلاما في المغني يعني في هذا القول العاشر صفحة عشرة نعم يقول من قدامة إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها بالعاص بنكاحها الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد. قيل له أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل. وقيل كان بين إسلامها وردها إليه 8 سنين سيأتي معنى هذا. قال ولنا قول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر والإجماع المنعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار. فهذا يعني أصل محكم يعني في الشريعة أن هذه مسلمة وهذا كافر. فالله تعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني إذا هو أسلم وهي يعني بقيت على كفرها. ثم قال فأما قصة أبي العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها. وهذا الإخوة يعني بعيد من حيث الأمانة. خلينا ننظر الحديث الذي معنا يعني حديث ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بعد 6 سنين بالنكاح الأول مقصود هنا الإخوة بعد 6 سنين يعني لأنها هاجرت سنة 2 للهجرة زينب لأنها تأخرت يعني منعت من الهجرة وبقيت مع زوجها ثم تركت، فهاجرت سنة 2 للهجرة، وهو أسلم يعني سنة 8 للهجرة قبل الفتح، قبل فتح مكة أسلم أبو العاص بن الربيع، ثم هاجر إليها. فقول هنا بعد 6 سنين، المقصود إيش؟ بعد 6 سنين من هجرتها، ليس المقصود بعد 6 سنين من إيش؟ من إسلامها، لأنها أسلمت أول البعثة زينب، فبين إسلامها ويعني إسلام أبي العاص يعني سنوات طويلة، أكثر من 18 سنة، أكثر من 18 سنة هي أسلمت أول البعثة، فترة المكية هذه كاملة، ثم 13 سنة مع 8 سنوات، يعني مع 6 سنوات أو نعم 8 سنوات، يعني أكثر تقريبا 20 سنة أسلم، يعني بعد إسلام زوجته 20 سنة. ف يعني ثم الآية التي ذكر ابن قدامة أن لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، نقول هذه الواقعة يعني أبو العاص أسلم سنة 8 وقيل سنة 7، والآية التي في سورة الممتحنة نزلت سنة كم؟ سنة 6 للهجرة، نزلت سنة 6 للهجرة، لأن نزلت الآية في صلح الحديبية، الآية نزلت في صلح الحديبية، صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 للهجرة، فالآية نزلت قبل، وهذه الواقعة حدثت بعد الآية، فممكن أن نقول يعني أن تكون هذه القصة قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، ممكن أن تكون الآية نسخت يعني الحديث، الحديث بعد الآية. ثم قال أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها، هل يعقل هذا؟ كم بيستمر الحمل؟ أي نعم، يعني أطول مدة في الحمل قيل 2 وقيل كان أكثر من هذا، يعني أظن الضحاك التابعي قيل يعني ولد وكان له أسنان، الله أعلم. المهم ممكن بعد، الله أعلم، فيقولون بقي في بطن أمه ما أدري 2 أو 3 سنوات يعني، لكن أنها هي أسلمت أول البعثة، طبعا لما أسلمت مستحيل أن يكون إيش يعني عاشرها بعد إسلامها، هذا مستحيل، أو يعني نقول حتى لو مثلا ما كان هذا محرما، هي هاجرت سنة يعني 2 للهجرة وهو أسلم بعد 6 سنوات من هجرتها، يعني ما يمكن أن يكون الحمل بهذه المدة الطويلة، هذا بعيد يعني، احتمال بعيد جدا. أو مريضة لم تحض 3 حيضات حتى أسلم، إذن العدة هنا صح 3 حيضات، فقالوا ممكن كانت مريضة طول هذه السنوات 6 سنوات، فأيضا هذا أيضا يعني بعيد جدا، احتمال بعيد، يعني الأصل هو الأمر الطبيعي. قال أو تكون ردت إليه بنكاح جديد، ما بقي إلا هذا الاحتمال، أن تكون ردت إليه بنكاح جديد، وما نقل في حديث ابن عباس يعني فيه وهم للراوي الذي معنا داود بن الحصين، وجاء نقل وإن كان في حديث ضعيف لكن يعني لعله من كلام بعض الرواة أنه بنكاح جديد، وهذا الاحتمال الأخير هو المتعين، الله أعلم، هذا النكاح يعني الجواب الأخير هو المتعين. يقول بعد أن ذكر حديث عمرو بن شعيب قال سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. طبعا الإخوة الذين يعني رجحوا القول الأول أو القول نعم القول الثاني أنه يعني لا يحتاج إلى نكاح جديد، ابن تيمية وغيره، طبعا من أقوى الحجج أن يقولون لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدد يعني العقود، وكم أسلم يعني من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل هذا في حديث صحيح. يعني قد يقال الإخوة في هذا الباب في هذه يعني جوابا على هذا الكلام، أحيانا الإخوة الشيء الواضح ما يحتاج إلى نقل، الشيء الواضح من وضوحه ما يحتاج إلى نقل. فزوجة مثلا انتهت عدتها، ومن المعلوم والشيء المحكم في الدين أن المسلم لا يحل الكافر والمسلمة لا تحل الكافر، فلا بد من عقد جديد. هنا ما ينظر إلى النقل وإلى الدليل أصلا. ثم الأمر الآخر والله أعلم أن الغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الوقائع التي حصلت أن إسلام الزوج أو إسلام الزوجة بعد زوجها يعني ما يتأخر كثيرا. ولذلك هنا كلام أيضا لابن شبرمة نقله ابن قدامة قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. ولأن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تسلم هند امرأته حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فثبت على النكاح، ما يحتاج تجديد عقد لأن ما مرت العدة. وأسلم حكيم ابن حزام قبل امرأته، وخرج أبو سفيان ابن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بالأبواء فأسلم قبل نسائهما. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته، ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة. يعني أيضا هذا نادر أن يتفق الإسلام دفعة واحدة يأتيان جميعا. يعني هذا أيضا كلام ابن شبرمة ينقل ما كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن التأخر يكون يعني لمدة يعني يسيرة. وهذه الواقعة نقلت يعني في تأخر زواج يعني أو تأخر الإسلام أبي العاص، فاختلف فيها العلماء. فهنا يعني نقول إخوة الله أعلم مثل ما ذكرنا أن يسلم جميعا في نفس الوقت، يعني هذا لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن بكثرة. والأصل أنه يعني يبقان على النكاح الأول هذا بالإجماع، أن يسلم أحدهما يعني في العدة في عدة المرأة يكون الإسلام قريب، هذا الذي كثر وقوعه. ولذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسخ العقد أو جدد العقد في غالب الأحوال، لأن الغالب كما عرفنا أن تسلم الزوجة بعد زوجها بقليل. فوقع الخلاف في هذه الصورة لو أسلمت أو لو أسلم بعد انتهاء العدة كما في قصة زينب. فعندك فهم عامة العلماء بل ينقل الإجماع عليه. فمثل هذا الله أعلم يقدم فيه فهم العلماء ويتهم طالب العلم فهمه، حتى لو كان الذي رجح هذا القول بعض العلماء المحققين، لكن يعني ما دام ان الدليل الإخوة يعني فيه كلام، انت ما عندك شيء قطعي في المسألة ونص لا احتمال فيه ابدا، عندك حديث متكلم فيه اصلا، بل يعني هذا يعني يكفي لرد الحديث ان عمل العلماء ما جرى عليه. ثم في سنده داود بن الحسين الذي قيل احاديث عن عكرمة مناكير، فكيف يمشى هذا الحديث والعلماء تركوا العمل به؟ والذين يعني قالوا هو أجود إسنادا إنما أرادوا إيش يعني ظاهر السند أنه أجود إسنادا، نعم، لأن يعني داود ابن الحسين ثقة في يعني باقي شيوخه، ضعيف في عكرمة فقط، يعني من حيث الظاهر أجود إسنادا، هذاك في الحجاج بن أرطاه يدلس على المجروحين. لكن مع ذلك العلماء تأمل يعني لما يردون حديث ابن عباس إيش معناه؟ أنهم ما يأخذون به، يعني يضعفونه، حتى الإمام أحمد رحمه الله. فلابد أن يفهم هذا والله أعلم. إذن والمحكمات في الشريعة تدل على هذا، الآيات التي نزلت في هذه الواقعة في صلح الحديبية، يعني طبعا يقال مثلا أن طبعا هناك تعليلات، لكن مثل التعليلات الإخوة يعني ما يمكن أن يعني يكون فهم عامة العلماء ما انتبهوا إلى هذه التعليلات. التعليلات يعني لو مثلا قيل لو كان للإسلام فرقة لكان يعني لكانت بائنة ولا أثر للعدة، هكذا يعني قال من يرجح أنه يعني ما يجدد العقد، قال لو كان يعني الإسلام يعني إذا أسلم أحد الزوجين هذا يؤدي إلى الفرقة يعني لكانت خلاص الزوجة بائنة أو وبائنة عن زوجها، وما يعني كان هناك عدة وننتظر. يعني مثلا يقولون يعني ما مصير هذه الزوجة إذا في العدة، ما الحكم؟ فإذا انتهت العدة تبين الحكم، ف يعني مثل هذا الكلام يعني مخالف لما جرى عليه أهل العلم. ثم كذلك يعني في المقابل يعني لا بأس أن يكون لها العدة ينتظر، فإذا انتهت العدة هنا يتبين أن الإسلام أصبح بالفعل فرقة بين الزوجين، يعني سبب للفرقة بين الزوجين. أما قبل هذا فهناك فرصة في العدة، ما يمنع. بعضهم ذكر أن الآية ليس فيها دلالة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قالوا الآية يعني لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني أولوها بأن الزوجة هذه يعني تعطى الخيار فقط، يعني تعطى الخيار كقصة بريرة، يعني مثل قصة بريرة، يعني إذا أصبحت الأمة حرة والزوج عبد تعطى الخيار لا يفصل بينهما مباشرة. فكذلك هنا قالوا المرأة بالخيار، إذا أسلمت وزوجها كافر يعني يكون لها الخيار في أن تفسخ العقد أو تبقى معه لكن بدون أن يجامعها. فنقول أيضا هذا يعني غير صحيح، فرق بين الحرية وبين يعني الإسلام والدين، دين أمر عظيم ما يمكن أن يعني تبقى. طيب إذا اختارت البقاء معه هل يقال تمكن نفسها منه؟ أبدا، ما أحد يقول بهذا، حتى أصحاب القول أول يقول يعني ما يجوز لها أن تمكن نفسها منه أبدا، لكن تبقى تنتظره إلى ما شاء الله. فأيضا هذا يعني غير صحيح، وقيل أن هذا فيه تنفير عن الإسلام لكن هذا يعني أيضا غير صحيح، لأن مدام أن هذا حكم الله تعالى وهذا ما يعني فيلتزم هذا الحكم، وهذا يبين لنا عظم شأن الدين وأن رابطة الدين فوق كل رابطة. إذا فقدت يعني فقد الدين أو أصبح أحد الزوجين مسلما خلاص انتهت العلاقة، إذا انتهت العدة. طيب إذا أسلم يعني الزوج الآخر في العدة، يعني إذا أسلم الآن هذه الحالة الثالثة، إذا أسلمت المرأة مثلا وبقيت وإذا بزوجها يسلم في العدة، فأيضا هذه المسألة يعني الجمهور اختلفوا فيما بينهم. طبعا الذي عليه يعني مذهب الشافعية وهو قول الزهري والليث والأوزاعي وإسحاق مجاهد رواية عند الإمام أحمد أنهما على النكاح الأول، ما دامت في العدة فهما على النكاح الأول، هذا قول الشافعي ورواية عند الحنابلة. عند المالكية يفرقون، يقولون إن أسلم الرجل قبل المرأة إن أسلم الرجل قبل المرأة فإن لم تسلم المرأة فيفرق بينهما، ما ينتظر إلى العدة، هذا إذا أسلم الرجل. أما إذا أسلمت المرأة يعني فيجوز لها أن تنتظر زوجها إلى انقضاء العدة. فهنا عند المالكية تتعجل الفرقة حتى في العدة. وعند الحنفية ورواية عند الإمام أحمد أنها تتعجل الفرقة، يعني حتى لو أسلمت في العدة تتعجل الفرقة مباشرة، يعني أول ما تسلم، إذا ما أسلمت في نفس الوقت أو ما أسلم أحد الزوجين في نفس الوقت يفرق بينهما، سواء كان في العدة أو بعد العدة ما ينظرون إلى هذا. هذا يعني رجحه ابن المنذر والذي يعني يرجح القول الأول أنهما على النكاح الأول، يعني ما ذكره ابن قدام عن شبرمة عن ابن شبرمة أن هذا هو المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كان الوقت قريب، يعني لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من أسلم وبين امرأته، ما قال اعتزل امرأتك أو كذا. نعم الله أعلم، لأن الوقت يعني قريب وكان في العدة. أما يعني إذا انتهت العدة فكما يعني يذكر الإجماع المنقول في هذه المسألة، وكما عرفنا يعني النصوص المحكمة هنا والله أعلم. فإذا نقول يعني إذا كان إسلام أحد الزوجين يعني في العدة فلا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح والله أعلم، كما رجحه ابن قدامة. يعني هنا أيضا قال ابن قدامة ولنا يعني في ترجيح القول بأن إذا أسلمت المرأة أو أسلم الزوج يعني في العدة فلا يحتاج إلى تجديد العقد، قال ما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية ومرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، شهر يعني لا زالت في العدة، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فثبت على نكاحهما، ونقل كلام ابن شبرمة. نعم أنا أظن كذا شيخ ابن عثيمين كذلك، أنا يعني هذا اللي رأيت من المعاصرين كلهم تقريبا على هذا القول ترجيح ابن تيمية، لكن كما عرفنا الإخوة المسألة والله مشكلة يعني تقع في زماننا طبعا كثيرا، لكن الله أعلم. هذا والله من الحجج اللي احتج بها ابن تيمية وكذا، قال يعني الذي يقول بالعدة هذا ما تمسك لا بنص ولا بقياس ولا بشيء.
مش لو قلنا بالحيضة بيكون أقوى؟ لو قلنا بالحيضة
إيه، لو قيل بالحيضة هو الأصل كذا، يعني الأصل يعني العدة في مثل هذه الأحوال تكون بحيضة لاستبراء الرحم، لكن ما أدري ليش ذكروا ثلاث أطليقات ثلاث حيض، يعني ما أدري الله أعلم. يعني ما ذكر هنا شيء يعني في الاختلاف في العدة ما أدري. إيه نعم لما الأربعة على هذا، والخلاف كما عرفنا فيما بينهم يعني في العدة هل تتعجل الفرقة أو لا، وكلهم يعني يذكرون مثل هذا الكلام عن العدة، ولعلهم أيضا استفادوا هذا من الآثار، أن الآثار الله أعلم فيها أكثر من حيضة، يعني شهر يمكن، الله أعلم. أنا ما كنت يعني أظن أن الواحد يغير رأيه في المسألة. أنا كنت أذكر قديم يعني كانت المسألة قرأت فيها كلام ابن تيمية وابن القيم في التفسير في الآيات: لهن حل لكم ولهم يحلون لهن، ولهن حل لهم ولهم يحلون لهن، ويعني وكان المشهور عندنا كلام ابن تيمية، وكذلك في يعني الشروحات على بلوغ المرام كذلك. لكن سبحان الله قلت أراجع المغني أشوف يعني إيش المسألة، لما ذكر الأقوال أن الأمة الأربعة أو عامة العلماء على قول ثم قلة على قول آخر، مثل هذه المسائل إخوة دائما نقول ينبغي تريث فيها كثيرا، يعني وما يغتر الإنسان فقط بالأدلة الظاهرة التي أمامه، بل أنا أقول يعني في مثل هذه المسائل حاول أن تفكر ما السر الذي جعل الجمهور يقولون بهذا القول الذي يظهر لك أنه مخالف للدليل. هنا تكون يعني مربط الفرس كما يقولون في المسائل هذه. هذا ليس بالهين، يعني عامة العلماء ما يقال، بل ينقل الإجماع في المسألة. هذه مشكلة، هذه مسائل بالفعل يعني خطيرة جدا، مثل هذه المسألة ومسألة الطلاق الثلاث ومسألة الطلاق الذي بشرط، ويعني مسائل محيرة بالفعل ستأتي معنا. لكن ترى عامة العلماء على قول يصعب مخالفة الجمهور، ليس معنى هذا أن يعني فقط التقليد أو لا، مسألة أنك تقدم فهم هؤلاء، وخاصة عندك الأحاديث فيها علل وفيها الذي عليه يعني عامة العلماء على خلاف هذا. حتى رواة الحديث لما يذكرون الحديثين يذكرون، لكن العمل على حديث كذا، العمل على حديث كذا، وينقلون هذا عن أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون يعني. فمثل هذا يعني يجعل الإنسان ما يتعجل، يعني ليست مسألة فقط يعني تنظر إلى ظواهر الأحاديث والأسانيد، هذا صحيح هذا ضعيف، إذن يعني ما في دليل، إذن لا. لماذا العلماء هل معقول يخفى عليهم هذا الفهم؟ على احترامنا لفهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، لكن هل يعقل أن خفي هذا الفهم على خيرة القرون؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، وما علمه إلا يعني قلة جدا، حتى نقله ابن قدامة فقط عن النخعي فقط، يعني هذا بعيد جدا الله أعلم. فهنا يعني لا شك أن اتباع قول عامة العلماء، وقلنا أيضا هذا بفهم وبعلم، أن عرفنا العلة في حديث ابن عباس، وعلة مؤثرة جدا. فمدام المسألة ما فيها أحاديث صحيحة، طيب قصة تروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، لكن بالنكاح الأول أو بنكاح جديد هذا ما نستطيع أن نثبته في الأحاديث، لأن الأحاديث فيها ضعف. فيبقى الأمر على فهم العلماء، إيش فهم العلماء؟ فهموا أنه لا بد من عقد جديد بعد انقضاء العدة، ونقلوا عليه الإجماع، وتأيده محكمات الشريعة الآيات في هذا الباب. هذا لا شك يعني ترجيحه هو المتعين الله أعلم، يعني أقرب من كلام يعني ابن تيمية وغيره والله أعلم. المسألة في النهاية يعني ما نشدد نقول هذه مسألة علمية وتبقى خلافية، لكن الله أعلم، نقول النظر الأقرب أن تنظر لهذه المسائل بهذه النظرة، يعني يكون في عند طالب العلم رهبة وأدب يعني في التعامل مع قول عامة العلماء، ما قول جمهور، قول عامة العلماء إلا قلة. والأصل في هذه الأمة ما تجتمع على ضلالة، نقول نعم ما في اجتماع، لكن أيضا الأصل أن يكون عامة القرون المفضلة على الحق وعلى الصواب، والله أعلم. طيب نأخذ الحديث الذي بعده لأنه متعلق بالمسألة التي معنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها يعني زوجها من الأول، يعني زوجها الأول. فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. المرأة هذه علمت بإسلامه، إذن مدام المرأة علمت بإسلامه يكون العقد إيش؟ صحيح وباقي، يكون العقد الأول باقي. كيف تزوجت بزوج ثاني؟ قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ليس الآخر، الآخر يعني الأخير الثاني يعني، وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصحاب ابن حبان والحاكم. هذا الحديث الإخوة يعني أيضا ضعيف، في سنده سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. سماك بن حرب عن عكرمة يعني رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كما قال ابن المديني وغيره، وكذلك قال النسائي إذا انفرد سماك بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن، قل له حدثك فلان كذا يقول حدثني كذا فيقبل التلقين، فهذا يدل على عدم حفظه. فإذا سماك عن عكرمة رواية ضعيفة، هناك داود بن الحسين عن عكرمة أيضا رواية ضعيفة. والصنعاني يعني ذكر أن زوجها الأول أسلم وهي في العدة، يعني يتعين حمل هذا الحديث على صحته أن يكون الزوج الأول أسلم وهي ماذا؟ في العدة، لأن لو كان أسلم بعد العدة فنكاح الثاني ماذا؟ يعني يكون صحيحا، يعني إذا انتهت عدة المرأة وتزوج اختارت أن تتزوج فلها ذلك، يعني حتى على قول ابن تيمية يقولون إذا يعني هي اختارت أن تتزوج بزوج ثاني بعد انتهاء العدة فلها ذلك، يعني قالوا هي بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، فلو تزوجت بزوج ثاني بعد انتهاء عدتها فهذا صحيح، وهذا الحديث يحمل على هذا، يعني صح الحديث يحمل على هذا أن هذا كان بعد يعني العدة. الله أعلم. طبعا سيذكر بعد ذلك حديث يعني في العيوب في النكاح وبعض الآثار، لكن ما أدري الآن الساعة كم؟ 6:10. احنا قلنا ما أدري مادة النحو إيش نسوي بها، لا
باقي تقريبا نصف ساعة.
ايه باقي نصف ساعة. أنا سبحان الله اليوم كنت أريد أن أصور بعض الأوراق في التمرينات وما لحقت أصور. أنتم ما عندكم الأوراق القديمة صح؟ ما في. فخلاص إذا كذا يعني خليه المرة الجاية إن شاء الله. يعني إيش رأيكم؟ خلينا نكمل إذا. يمكن نخلص الباب. والباب المرة القادمة إن شاء الله يعني. وعندنا هنا باب واحد. ها؟ الله. العيوب هذه فيها حديث. ما عليه ربع ساعة أو ثلث ساعة ونأخذ بعدين. طيب قال عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، بني غفار من بني عدنان مساكنهم قرب مكة. قال فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، بكشحها ما بين الخاصرة والضلوع، ما بين الخاصرة والضلوع، بياضا يعني برصا. فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك. طبعا هذا طلاق كنائي يسمى، سيأتي معنا الحقي بأهلك، ويقصد إذا قصد الطلاق يقع الطلاق. قال وأمر لها بالصداق، أمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. بذلك الحديث هذا يعني ضعيف، لأن يعني كما عرفنا فيه جميل بن زيد واختلف في إسناده، بعضهم يرويه عن زيد بن كعب عن أبيه، وبعضهم يقول عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بدون ذكر أبيه، يعني يكون أيضا مرسلا علاوة على ضعف جميل. وكذلك متنه فيه نكارة، لأن هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد امرأة هكذا سيستر عليها، فأيضا ذكر يعني هل العلم أن فيه يعني نكارة، وخاصة جميل يتفرد بهذا الحديث فهذا. وجميل قال في البخاري لم يصح حديثه، قال ابن معين ليس بثقة. ذلك الشيخ الألباني قال وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد وتفرده به واضطرابه، وتفرده به واضطرابه. طيب يعني لو كان المتن يعني مقبول ما فيه نكارة سنقول حديث ضعيف فقط، أن جميل ضعيف، لكن يروي متن فيه نكارة فنقول حديث ضعيف إيش جدا أيضا. لا 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 لا، لما إذا قيل في الراوي عبارة فيها جرح خلاص خرج من حيز الجهالة، يعني قال ابن معين ليس بثقة، قال البخاري لم يصح حديثه، خلاص أصبح يعني ضعيف. المجهول ما يتكلم فيها للعلم، ضعيف
لكن ما يقوى به لو كان مجهول.
ممكن يقوى به إذا ما كان في الحديث نكارة، نعم، وما كان فيه إلا التفرد. يعني مجهول هذا ما تفرد عن شيخ مشهور مثلا، يعني يحتمل شيء من يعني وجاء بشيء مقبول، فممكن هنا يعني يمشى حديثه تقوى مع الضعيف مثلا. طيب الحديث هذا الإخوة يعني طيب ولا بد من قراءة باقي الآثار معه. قال عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا رواية ابن المسيب عن عمر تحمل على الاتصال، رواية سعيد بن مسيب عن عمر تحمل على الاتصال، وإن كان يعني ابن المسيب الإخوة يعني لم يسمع من عمر، وإنما يعني رآه على المنبر، كان عمره 8 سنوات لما مات عمر، يعني هو أدرك عمر كان عمره 8 سنوات، لكن لا يستبعد أنه يستمع بعض أقضية عمر حديثه، لأنه يعني لا شك أن سيكون يعني نشأ على العلم، رأى عمر يعني يخطب على المنبر. أما أنه يعني أخذ أحاديث لا، ما سمع منه مباشرة، لكن يحمل العلماء رواية ابن المسيب عن عمر على الاتصال. وذلك قال مالك رحمك الله، قال مالك لم يسمع سعيد من عمر ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه. قال أحمد إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم لا يصح لسعيد سماع عن عمر. قال وقال سعيد عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز، حتى أبو حاتم يقول يدخل في المسند على المجاز. فالشاهد أن هذه الآثار المنقولة عن سعيد بن مسيب عن عمر يعني آثار صحيحة. قال أيما رجل، يقول عمر رضي الله عنه أيما رجل، أو العكس امرأة ورأة رجل فيه هذه العيوب، أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، والجذام معروف المرض المعروف، قالوا يحمر العضو ثم يسود ثم يتقطع ويكون في الوجه أغلب، نسأل الله عافيتنا أجمعين. قال فلها الصداق بمسيسه إياها، بمسيسه إياها يعني الجماع، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهو له على من غره منها، هي تأخذ مهرها كاملا. طيب الزوج خسر مهره وتركها ماذا يفعل؟ قال وهو يعني الصداق له للزوج على من غره منها، يعني على من كتم عيبها، يعني ولي المرأة مثلا إذا كان يعرف بعيوبها وكتم هذا عن الزوج، فيدفع وليها بمقدار المهر لهذا الزوج، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجاله ثقات، وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن. وقال قرنت المرأة قرنا إذا كان في فرجها قرن، يعني عظم أو لحم سميك يمنع من الجماع، هذا من العيوب. قال فزوجها بالخيار، فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، ما يعني ترد عليه المهر إذا دخل بها. قال من طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى به عمر في العنين، العنة العجز عن الجماع، أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات، يعني العنين يؤجل سنة كاملة، هذا قول جمهور العلماء، وأخذوا بقضاء عمر من حين يرفع للقضاء. طبعا هذا متى الإخوة؟ إذا طلبت المرأة الفسخ، يعني إذا رضيت المرأة خلاص، لكن إذا طلبت الفسخ ينظر، من هذا الطلب تمر سنة كاملة. قالوا لتمر عليه الفصول الأربعة، لأن الفصول الأربعة قد تؤثر في مثل هذه الأمور، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ثم بقيت العنة به فتخير المرأة بعد ذلك، يعني وإذا أرادت الفسخ فلها ذلك. طيب طبعا الإخوة، يعني العيوب في النكاح أهمها بالنسبة للرجل الجب، يعني يكون مقطوع الذكر أو الخصاء أو العنة العجز عن الجماع، والمرأة القرن كما هو هنا أو الرتق، يعني أن يكون يعني ما يستطيع أصلا أن يعني يجامع أن يولج. طيب الشيء المشترك العيوب العامة، الجذام، الجنون، البرص. وابن القيم رحمه الله يعني وضع ضابطا يعني لهذا، فقال كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح وينفر الزوج الآخر منه، كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح ويحصل به نفرة، يحصل به التنفير، كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح ويحصل به يعني تنفير، ذكر العمى، الخرس، كل هذا يدخل، على خلاف طبعا بين العلماء. طيب من المسائل هنا الإخوة المشهورة، إذا وجد عيب فهل يثبت الفسخ أو لا؟ الذي على جمهور العلماء أنه يثبت الفسخ، يعني كما في يعني هذه الآثار، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية قالوا الزوج لا حق له في الفسخ، فصلوا قالوا الزوج لا حق له في الفسخ لأنه يستطيع أن يطلق ويستر على المرأة، بدل أن يفسخ العقد لأجل العيب الفلاني يقول لا يطلقها وخلاص. أما المرأة قالوا فلها حق الفسخ، إذا وجدت عيبا في الزوج فلها حق الفسخ، لكن القول الأول قول الجمهور يعني هو الأقرب، يعني هذا يثبت أيضا للزوج كما يثبت للمرأة يثبت للزوج، وما يعني ما يلزم منها يعني أن يفضحها أو خلاص، فسخ العقد بدون طلاق لأجل سبب معين لا داعي من ذكره. والأصل في هذا أيضا الحديث العامة، الدين النصيحة ومن غشنا فليس منا، والأصل يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فعند عقد النكاح إذا كان هناك عيب لابد أن يعني يبين، إذا كان من العيوب التي كما ذكر ابن القيم هذا الضابط، يعني عيب يؤثر في مقصود النكاح أو يؤدي إلى نفرة الزوج الآخر من الزوج الأول. بالنسبة حق الفسخ الآن على قول الجمهور، نعم قلنا يثبت حق الفسخ حتى عند الحنفية يثبت للزوجة، هل هو على التراخي أو على الفور؟ عند الحنفية والحنابلة أنه على التراخي، وهذا هو الأقرب خلافا للمالكية والشافعية، يثبت على التراخي. يعني مثلا الزوج علم بالعيب ثم سكت، يعني ما يعني جامعها وكذا، لا سكت ومرت فترة، فلا يعني هذا أنه يسقط حقه في الفسخ كما قال مالك والشافعية، بل له الفسخ. لماذا؟ لأن قد يكون السكوت من باب التريث أو رجاء الشفاء، حتى لو جامعها قال يعني ربما يعني يشفيها الله تعالى أو كذا، ويسقط بالرضا صراحة أو دلالة. قالوا يسقط بالرضا، إذا رضي قال أنا أرضى بهذا، قال لزوجتي صارحة بهذا يرحمك الله، أو فعل شيء يدل على رضاه، مثلا أنه سكن إليها وجامعها ورضي بهذه الحياة، فالأصل أنه يسقط حقه. لكن إذا صرح أنه غير راضي لكن أنا أبقيك، ممكن يعني يكون هناك شفاء، ممكن ننتظر في الأمر، فيعني يثبت الفسخ على التراخي. وقلنا إذا غر الزوج بالعيب يرجع بالمهر على من غره، كما في أثر عمر، وهذا قول المالكية وأصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصحاب، وأيضا قال به أصحاب الشافعي، هذا خلافا، وهذا طبعا الصحيح لأنه ثبت عن عمر، بخلاف الحنفية والشافعي في الجديد، ورواية رجع عنها أحمد، يعني قالوا لا يرجع عليه بالمهر، يعني خلاص ما له شيء الزوج، لكن الصحيح أنه يرجع بالمهر على من غره. لا، هو المرأة تحصل على حقها، لها المهر، لكن هو ما كان يدري، حتى لو دخل بها ما كان يدري الآن. لا لا، يعني قلنا يعني هنا ما يثبت له الفسخ، هذا يرجع للتراخي والفور، إذا علم ورضي، إذا علم ورضي صراحة أو بما يدل على رضاه بهذا العيب، فخلاص ما يعني ما يجوز أصلا الفسخ، ما يثبت له ولا يثبت له مهر ولا شيء. نعم. إيه مثلا دخل بها ثم اكتشف أن فيها عيب مثلا. طيب، كذلك هنا مسألة لو وجد عيبا بعد الدخول كم لها من المهر؟ فعند الجمهور أن لها المهر كاملا، وطبعا الجمهور الإخوة يقولون لها المهر كاملا سواء حصل دخول أو خلوة، يستطيع أن يعني يجامعها فيها، إذا حصل دخول أو خلوة يتمكن من الجماع فيها حتى لو ما جمعها، فيثبت المهر لها كاملا. وثبت في الموطأ عن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، هذا قضاء عمر، إذن قول الجمهور عليه قضاء عمر حتى في الخلوة، لكن الخلوة التي يتمكن الزوج من يعني إجماع امرأته، يعني ما يكون باب مفتوح والكل يدخل عليه ما هما جالسان، لا يكونان في يعني مأمن، فهنا يعني يجب لها الصداق كاملا، هذا قضاء عمر. وأيضا ثبت نحوه عن علي رضي الله عنه، وخالف في هذا ابن عباس وتبعه ابن حزم، قال إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصداق، عليه نصف الصداق. اي نعم، يعني زعم أنه لم يمسها فله نصف الصداق، يعني إذا نقول نحن إذا دخل هذا الكل متفق على أنه إيش لا صدق كاملا، لكن إذا ما دخل هنا السؤال، إذا ما دخل وحصلت خلوة، حصلت خلوة لكن ما في دخول
كامل
على قول الجمهور صدق كاملا، أما على قول ابن عباس لا.
وإذا لم تحصل الخلوة ابن عباس
لا، إذا ما حصلت خلوة يعني أصلا أي نعم، يعني تبقى الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا هو الأصل أصلا، يعني إذا حصل طلاق يعني قبل الدخول لها النصف، لكن الجمهور يلحقون الخلوة بماذا؟ بماذا؟ بالدخول، يلحقون الخلوة بالدخول. وهذا القول إخوة يعني هو في الحقيقة يرجع إلى مسألة، يعني حتى لو يعني ما وجد عيب، هي مسألة مشهورة، هل الخلوة لها حكم الدخول في مسألة نصف الصداق أو لا؟ فالذي عليه أيضا عامة العلماء والخلفاء الراشدين الأربعة أن الخلوة لها حكم الدخول، هذا ذكر ابن قدامة في المغني العاشر 153 ذكر عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر وجبت العدة، فقد وجب المهر وجبت العدة، حتى لو قالت المرأة أو قال الزوج ما حصل يعني جماع تثبت العدة كاملة 3 قروء ويعني وجب المهر كاملا للمرأة. والآية يعني كما قالوا ممكن أن تحمل، يعني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني تلحق الخلوة بالمسيس هنا، يعني لأن المس يعني نتيجة للخلوة، فيعبر يعني عن السبب بالمسبب، يعبر عن السبب بالمسبب فيدخل في المس، تدخل الخلوة في المس، لأن المس الخلوة مع التمكن من الجماع يعني كأنه يعني ألحقها الصحابة رضي الله عنهم بالمس. وطبعا أنا أذكر شيخ ابن عثيمين هنا رجح قول ابن عباس يعني أنه يعني لها نصف الصداق فقط، وتمسكوا بنص الآية، لكن نقول الخلفاء الراشدون يعني أفتوا بهذا، لا شك أن يعني حكمهم مقدم هنا، والله أعلم. نعم الله أعلم. إذن هنا نقف وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم نعم
عدل النكاح.
اي نعم.
من رأي شيخ الإسلام تيمية أنها لا يشترط الشاهدين لكن يشترط الإعلان.
اي نعم.
فهو يعني شيخ الإسلام نفسه في الفتاوى يقر أن أقلها 2.
اي.
شو الفرق في حقيقة القرينة؟
لا هو يعني قول أقلها 2 أنا ما يحضرني الآن كلامه، لكن لو قال مثلا هذا الكلام أقلها 2 يعني هو يقصد أن الإعلان يعني أقوى من يعني الشاهدين. ولو مثلا يعني لو نتخيل أن حصل مثلا يعني عرف 2 بهذا العقد مثلا، يعني ما كان بالسر وبالتكتم، عقدوا بدون يعني شاهدين، لكن يعني اطلع رجلان على هذا العقد مثلا، فكان عند ابن تيمية أن هذا حد الإعلان الذي إيش معتبر يكون، الله أعلم.
إشكالية لو اشترطوا على 2 هؤلاء عدم البوح.
إيه نعم.
صار ما حد يعرف الزواج إلا أولياء
المرأة. إيه.
وهالشهادات، فهل هذا يعتبر ضد الإعلان؟
يعني هو يعني الإعلان ما أدري إيش ضابطه، لكن يعني نحن أذكر في الدرس الماضي قلنا أنه يعني العقد صحيح ما دام أن فيه شاهدين، إذا وجد شاهدين فيعني يكره يعني نحن رجحنا أن النكاح يصح لكنها يكون مكروه هكذا ها؟ هذا الذي رجحنا أذكر أنه يقول الحنفية والشافعية والحنابلة يعني هو المقصود ليس بدون شاهدين المقصود هنا يعني المالكي هم الذين اشترطوا الإعلان نعم فابن تيمية لما يقول يعني أقله اثنان كأنه يعني الله أعلم هل يريد أنه ليس شاهدين لكن يعني عرف بهذا العقد كأنه أقل درجة في الإعلان هذا يمكن
في مجموع الفتاوى لما قلت فيها دائما يسقط القول بالشهادة يعني بشكل قوي السعيد يعيدها في وهذا ليس عليه دليل من القرآن
ولا يعني ممكن قرأنا الكلام قدامة وأن هذا يعني ذكرنا يمكن تمسكنا قلت المسألة لا شك في الحديث الذي ورد يعني فيه ضعف طبعا ضعيف لكن قلنا أن قول عامة التابعين وعامة ذكرنا هذا عن عامة التابعين وذكرنا هذا في المغني 9469 وقلنا هنا في أيضا يعني الشاهدان من وسائل إعلان النكاح كاتب هنا المغني 9347 أيضا يعني هذا ممكن يعني يساعدنا في هذه المسألة المجلد العاشر اليوم جبت لكن 9347 469 الله أعلم
سؤال
في المصطلح نعم
بعض الكتب أمر عليهم يذكرون في منهجهم أن ما يصحون الحديث بالشواهد
نعم
وينسبون يعني للسبب أن ما يصحون الحديث بالشواهد
لا على الإطلاق هكذا يعني
يقول الحديث صحيح بالمتابعات والشواهد لا تصلح
الاعتبار على القول هكذا بإطلاق لا غير صحيح وأظن مرت معنا أمثلة أن هذه الفائدة في دراسة الحديث بهذه الطريقة تستفيد جدا في المصطلح فأحيانا مرت معنا حديث أنا أذكر ما أدري من قال الإمام أحمد قال هذه الأحاديث قوي بعضها بعضا فيعني إذا كانت الشواهد يعني ما أعلت بالتفرد هو الذي جعل هؤلاء يقولون مثل هذا يعني يرون أن المتأخرين يتساهلون في التقوية بالشواهد تكون الشواهد أصلا كلها معلولة فيقولون يعني أصلا الشواهد ما يقوي بعضها بعضا وبالفعل هو كثير من الأمثلة قد تجد العلماء المتقدمين يقولون مثلا لا يثبت في هذا الباب شيء مع أن فيه إيش شواهد الحديث له شواهد مثلا روي من عشرة من عن الصحابة أو عن نعم جاء عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خمسة أو عن ومع ذلك يقولون لا يثبت في هذا الباب شيء بالفعل يكون كلام المتقدمين أقوى لأن لما ترى في هذه الشواهد تجد أنها إيش فيها نكارة فيها نكارة في سندها فيها تفرد فما تصلح للتقوية في الجهة المقابلة تجد أيضا أمثلة عند المتقدمين أنهم يقوون إيش بالشواهد وإن كان هذا قليل تجد أقل من الأول لكن موجود يعني يقولون هذا الحديث قوي بعضها بعضا فهذا يدل على أنه لكن يحترز يعني كما ذكرت يعني ينظر في شاهد هل هناك يعني تفرد هل هناك نكارة في السند في المتن فإذا ما كان هناك مثل هذه الأمور تتقوى إيه نعم الله أعلم الآن ما أذكر هذا في معروفة قصة أنا قرأت قصته من قديم هذا في الجاهلية كان معروف هذا معروف كان يعني هذا قبر أبي رغاب ما تحضرني قصته الآن شوف لك قصته في الشام لها ممكن تطلع أنا مسحت عندي كتب السيرة ممسوحة ما بطلع صح الآن يقول لك هو الذي دل جيش أبرهة كان دليلهم إيه صحيح. فكان مشهور يعني، كانوا خلاص أصبح يعني يرجمون قبره. إيش تكملة القصة أنا؟
طبعا هو دفن في حارة مكة، فكان العرب
يرجمونه. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.